بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للترافق الوثيق بين الإنسان وبين ما يجري في هذا الكون، إذا مطرت السماء يشعر الواحد بحالة من الانفراج وانفتاح الأساريب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله تبارك وتعالى محل نزول المطر احد اسباب استجابة الدعاء، وان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في نزول المطر، في نزول الغيث. لماذا؟ لهذه الآية التي قرأتها عليكم. كل ظاهرة في الكون يجب ان تدرس هذه الظاهرة. نحن نرى هذا المطر ينزل، ولكن نغفل ان هناك عشرات بل مئات او لعله الوف القوانين بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك، هذه تجتمع وتتلاقى، يتلاقى بعضها مع بعض حتى يتم نزول المطر بهذا الشكل. الرائد ماذا يصنع؟ البرق ماذا يصنع؟ هذا البرق الذي نراه أمامنا والرعد الذي نسمعه بآذاننا، القرآن الكريم يقول الرعد يسبح بحمد الله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة. البرق كذلك، يعني كل شيء. ذاك اليوم قبل أيام كنا نقرأ تقرير علمي عن البرق وماذا يصنع عندما ينزل هذا البرق. سبحان الله، يفصل مواد وعناصر كيماوية بالفضاء فينزلها الى التربة كأسمدة كيماوية وأسمدة نافعة للأرض، ويدفع فيها البلاء ويدفع فيها الأمراض، ومليون رحمة ونعمة في هذا البرق. هذه مقدمة. الآن اسمعوا كيف الله سبحانه وتعالى يصور هذه الظواهر الطبيعية، وخصوصا مثل هذه الليلة. يمثل نزول المطر بنزول الهداية في قلب الإنسان. المطر ينزل على الأرض والهداية تنزل على قلب الإنسان. القلب أشبه شيء بالأرض. الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يتحدث عن الطفل الحدث، الطفل الصغير، فإذا ذكر مناهج التربية يقول وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. علماء التربية والفلسفة يمثلون الطفل بورقة بيضاء، يقولون قلبه ورقة بيضاء. لكن لاحظ الامام علي ماذا يقول؟ الورقة البيضاء تكتب عليها كتابه. الامام سلام الله عليه يمثل قلب الطفل بالارض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. الان هذا الماء الذي ينزل تأخذه الأودية وتأخذه الانهار، وكل واد بقدره يحتمل ما ينزل من المطر عليه. الأودية الصغيرة تأخذ احجام من الماء واوزان من الماء. الان شوف الملائكة يسجلون حتى عدد قطرات هذا المطر، كلها محفوظة. وكل ارض، كل شبر من الارض، كل بوصة، كل متر لها حجم معين من المطر ينزل عليها، ما تأخذ اكثر منها ولا ينقص منها شيء. فيقول انزل من السماء ماء. المثال وين راح يأخذنا؟ لاحظوا المثال. انزل من السماء ماء فسالت اودية، جمع واد وانهار، فسالت اودية بقدرها، الاودية بقدرها، والقلوب ايضا بقدرها، كما قال الامام علي سلام الله عليه، قال يا كميل انما هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها. لاحظ، فخيرها اوعاها. فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راميا، يعني طافي على الماء زبد. هذا ماء موجود ونرى النهر يجري، لكن على النهر زبد موجود. الله تبارك وتعالى يضرب الحق والباطل، يعني يضرب مثال للحق والباطل، يمثل الحق بهذا الماء لانه ينفع الناس ولان له جذور، ويمثل الباطل بالزبد الطافي فوق الماء. هذه فيها ملاحظة ايضا ايها الاحبة، احيانا كثيرة ترون الباطل فوق الحق، تشوفون الباطل هو المسيطر، الباطل هو الذي له صولة وجولة ودولة. ولكن القرآن يتحدث يقول هذه دولة الباطل وصولة الباطل ما لها قيمة، لأن ما وقف على جذور، ما لها جذور نهائيا. مثلها مثل الزبد الذي يأتي فوق الماء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فاحتمل السيل زبدا رافيا، شوف الجرس الأدبي والبلاغي. بعدين يقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، حتى اللي ياخذ الذهب ويصهر في النار ايضا يخرج الخبث فوق الذهب، الذهب الخالص يبقى تحت، فهذا ايضا زبد مثله مثل هذا الماء. فيعطي امثلة ويعطي، لماذا ضرب مثال الماء والذهب؟ ليبين جمال الحق في الحياة، ويبين ان الحياة من دون الحق ما تسوى شيء حقيقة، كما قال الامام الحسين سلام الله عليه، الا وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. لماذا؟ يقول الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. وهذا المثال عجيب يا أخي، أنت لاحظ المتلقي دائما يختلف. الآن هذا المطر ينزل، لكن الأرض الطيبة تعطي طيبا وتعطي عطاء، الأرض الخبيثة بالعكس، هو نفس الماء ينزل عليه لكن ما تعطيك طيب، تعطيك حنظل وشوك ورمل وملح. كذلك الإحسان، عندما تحسن إلى الناس، تحسن إلى الناس، الإنسان الطيب يتلقى إحسانك بإحسان مثله أو أكثر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والانسان الذي لا طيب له ولا خلق ولا اصول ولا كرامة انت تحسن اليه وهو يجازيك بالاساءة. الامام الحسين سلام الله عليه وهو في طريقه الى العراق جاء على علي بن الطحان الضحني في اخر القوم في جيش الحر بن يزيد الرياح وكان عطشانا. الحسين بنفسه سقاه ماء. سقاه يعني كان يتركه كان يموت لو تركه ولا ما. سقاه ماء وهو هذا نفسه تبرع يوم العاشر ان يهرب الحسين على وجهه. هذا نفسه. انت لاحظ. افجزاء محمد هذا واحد تعتمد للتعبير. يعني نحن عندما نأتي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعرف ان الرسول هو رحمة للعالمين رحمة لنا نحن اكثر رحمة لكل العالم لكن نحن معنيون اكثر بهذا الشيء فكيف نقابل هذه الرحمة؟ كيف نقابل الرسول الذي اخرجنا من الظلمات الى النور؟ الذي اخرجنا من الجهل الى العلم؟ الذي اخرجنا من الشرك الى اليقين؟ اخرجنا من الكفر الى الايمان؟ نحن الان في هذا الطريق الصحيح كيف نقابله؟ كيف نؤدي حق رسول الله؟ لذلك قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. واحد يقول لماذا الرسول يؤكد على اهل بيته؟ نحن نحب رسول الله هو الاصل النبي. وهذا يغفل عن امور كثيرة. في القرآن الكريم اقرأوا القرآن يا اخوة انظروا الى صالح النبي. صالح كان نبيا لكن لم يقل لقومه انا الرمز للطاعة والمعصية. لا قال ما اراد ان يختبر قومه جاء اليهم بناقة. قال لهم هذه الناقة تبين الخبيث من الطيب. معاملتكم مع الناقة وفصيل الناقة. نحن نقرأ القرآن ولا ما نقرأ؟ يقول له هذه ناقة الله. انظروا اليها. هذا فصيلها. وانتم طلبتم هذه المعجزة. وقالوا يا صالح اذا كنت نبيا من الله فاخرج لنا ناقة من هذا الجبل. هذا الجبل اللي امامك الصخر الاصم. اخرج الينا ناقة ومعها فصيلها يمشي خلفها ويرضعها ونحن نشرب من حليبها مع الفصيل وما ينتهي حليبها. قال هذه معجزة كبرى لكن اذا جاءت الناقة وانقلبتم على اعقابكم ينزل عليكم بلاغة انا ما استطيع ان ارفع عنكم. قالوا لا راح نكون احنا في المستوى الذي تريده. فطلب من الله سبحانه وتعالى واخرج قومه وجاء الى الجبل ووقف جبل اصم حجر احجار من هذه الصخور العملاقة. وقف صالح امام الجبل وقال يا رب نريد ناقة مع فصيلها وحليبها موجود. الفصيل يشرب الحليب وقومي يشربون ايضا من الحليب. والماء موجود نحن نشرب وهي تشرب. وهذه معجزة وهذه هي الميزان للحق والباطل والطيب والخبيث. واذا لحظات انفجر الجبل هكذا وخرجت هذه الناقة وفصيلها خلفها تمشي ناقة حلوة جميلة تخطف الابصار وفصيلها معها بمجرد ان نظر اليها المؤمنون تحركت قلوبهم وصار يبكون على فصيلها وهي معاها. تفضلوا هذا الماء اذا يوم لكم ويوم للناقة. ايه خلاص يوم له يوم للناقة. فصارت الناقة تشرب الماء وتعطيهم الحليب والخير كله موجود. الصالح قال لهم انا نبي الله ولكن هذه ناقة الله وهذا فصيلها واستثمها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. يعني احفظوها اذا اردتم حفظي انا احفظوا هذه الناقة. هذه الناقة هي الميزان. هي التي تبين من يمشي على الحق من يمشي على الباطل. صالح يقول وهول يقول وفلان يقول. فعتوا عن امر ربهم. صار يشربون بيوم اللي الناقة تشرب ويزاحموه. لاحظ كيف؟ وصاروا يضربون فصيلها وصاروا يرمونها بالاحجار لما يشوفون الفصيل الناقة يشرب. الان انت اذا رأيت ناقة وفصيلها يرتفع منها ممكن تضربها بالحجار؟ لماذا؟ صاروا يضربونها بالاحجار ففصيلها يبتعد عنها لان احجار تضربه هذا فصيل ناقة مثل الناقة نفس الشيء. بعد ذلك دبروا مؤامرة وقالوا تعالوا نذبح هذه الناقة نعقرها برمح ونقتلها وندمر كل القضايا اللي جاء بها صالح. هذا مو صحيح، هذا نوع من السحر. شوف الانسان لما ينتكس لازم ينتكس حتى يروح الجهنم على راسه، ما له علاج الا النار بس، ينظر في راسه بجهنم تخلقه تستعينه. وبالفعل هكذا، واذا جاءوا جاء عشق القوم فعقر الناقة، واذا فصيله يحوم حوله ويبكي ويريد يرتضع ما يرتضع. التفت صالح لهم قال قتلتم الناقة؟ هذه الناقة رمز كانت ومعجزة ودليل طاعتكم، تطيعونني ام لا؟ انتظروا 3 ايام راح ينزل عليكم العذاب. قال له روح 30 يوم ما راح ينزل العذاب. قال شوف راح تشوفون. فصيل الناقة رجع يصيح ودموعه تجري ورجع في الجبل، فتح له الجبل ودخل. شفت كيف؟ واغلق الجبل عليه. وقام صالح دفن الناقة وصار يبكي عليها وخرج من القوم. لما خرج خاف، قالوا هو خرج معناه راح يقع علينا العذاب، لو كان ما في شيء كان باقي معانا، طيب انتم ما صدقتوا بالناقة الان هكذا. واذا يأتيهم ذلك العذاب الاليم رجفة في قلوبهم في جدرانهم في سقوفهم في بيوتهم وصيحة، هذه الصيحة كان ينخلع اليها قلب الجبل، ومع ذلك ريح عاصف دمرتهم تدمير كامل. فجاء صالح بعد ان انتهى العذاب فرآهم كأعجاز نخل خاوية. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكنكم لا تحبون الناصحين. زين يا أمة محمد أيها المؤمنون أيها المسلمون في شرق الأرض وغربها، إذا كان صالح النبي يجعل رمز الحق والباطل ناقة ويقول اللي يحب الناقة يحبني، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجعل رمز الحب والطاعة والمعصية أهل البيت يقول فاطمة برعة مني يؤذيها ما يؤذيني، يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا، يحمل الحسن والحسين على صدره ويبكي ويقول الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. والله يا جماعة ما كان الرسول يستطيع ان يقرأ على المنبر ويشوف الحسين داخل في المجلس. روايات عجيبة، حتى احمد بن حنبل يذكر رواية انا لما اقرأها انذهل، والرواية موجودة في البحار وفي الكافي، لما دخل الامام الحسين وسنه في سن الثالثة او الرابعة ووقع بباب المسجد يعبر بأذياله ووقع، الرسول قطع الخطبة ونزل وحمل الحسين، ولما صعد المنبر قال الكلمة اللي تحتاج الى تأمل كثير لانها كلمة عميقة ما ممكن واحد ياخذها بسطحية، اذا تاخذها على السطحية معناتها كانت فسرة تفسير بسيط تقول هذه ما ممكن يقولها منه، لكن لما تتعمق فيها قال والله ما دريت اني نزلت من منبري الى الحسين. شنو هالكلام عليه؟ يقول والله يقسم بالله. ليش؟ لماذا؟ لان بعض الناس يكذبونه. اول ملاحظة ايها الاحبة، اول ملاحظة اللي تبين لكم هذا الحديث عميق وفلسفي ويحتاج الى دراسة هو كلام النبي عن الحسين لما يقول حسين مني وانا من حسين. انا من حسين وهو حسين مني، فانا منه فلما وقع الحسين يعني النبي وقع هناك، وهو ما درى انه كان على المنبر ونزل. انتبهت ولا ما انتبهت؟ ما تقول الامام الحسين؟ يقول له الامام امير المؤمنين لولده الحسن، يقول بني وجدتك ظهري بل وجدتك كلي، حتى كان علما اذا اصابك اصابني، وكان الموت لو قد اتاك اتاني، فعناني من امرك ما يعنيني من امر نفسي، فبادرت اليك بوصيتي. فاطمه بضعه مني، كان الرسول يقوم اجلالا لها. لازم كيف اللي يحب يسمع عن الزهراء بكره ان شاء الله ختام المجلس في قضايا خاصه على الصديقه الطاهره، اذا الله وفقني اتناولها ان شاء الله في الليله القادمه. لكن لاحظ المعاني هذه، اذا دخلت عليه كان يقوم اجلالا لها، يقبل يدها، يحدثها دموعه تجري، يراها تطحن بالرحى، والحسين يبكي الى جانبها، يبقى الرسول يبكي، يقول اما تعلمين ان بكاء الحسين يؤذيني. بعد ذلك الرسول ينظر الى اهل بيته، القرآن يوصي بهم، ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فكيف قابلنا ذرية النبي؟ الان تركنا اهل البيت ونحن الى اناس اخرين. الان بعض المدارس الاسلامية ركزت على اصحاب النبي، ويا ليت الاصحاب المنتجبين، الاصحاب الكرام، الامام زين العابدين يذكرهم في الصحيفة السجادية ويدعو لهم، يقول واصحاب نبيك الكرام المنتجبين الذين بذلوا نفوسهم دونك، ما في اشكال، هؤلاء اصحاب لهم منزلة لهم مكانة. لكنه جاءت بعض المدارس ب900,000 صحابي، 900,000، كل هؤلاء ادخلوهم في الخط، لاحظ، وما لك حق تعترض عليهم ولا لك حق تناقشهم، هؤلاء معصومون من الخطأ، عادلون. انت اذا تقول 12 امام معصوم عندنا يناقشك، يقول لك كيف 12 امام معصوم؟ اذا انت عندك 900,000 تقول ذولا معصومين، هؤلاء ما يخطئون. واين اهل البيت؟ ما له موجود. لذلك صار التركيز كله على اجواء الصحابة فقط، علما اني كما قلت لكم الاصحاب المنتجبين لهم مكانة عند كل المؤمنين في شرق الارض وغربها. لكن لاحظوا، تلك اذا قسمة ضيزة، والله والله تلك اذا قسمة ضيزة، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله. الزهراء تقول الا دوني. الامام الحسين يوم العاشر يقول اللهم لا يكن طفلي هذا عليك اهون من فصيل ناقة صالح. هذه فيها رسائل للامة. هذا القرآن يحدثكم ان امة بكاملها دمرت لانها ما احترمت الناقة التي كانت رمز الحب والطاعة لنبي من انبياء الله. فكيف انتم رفعتم رأس الحسين على الرمح البعداء وتدعون انكم من هذه الامة؟ تدعون انكم ترسون على منهج النبي الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا؟ نعم. واحد كان في بلد عربي اسلامي كان يسألني، يقول يا عبد الحميد انت كثير تركز على اهل البيت. قلت له والله انا مقصر يا حبيبي، انا ما اركز عليهم كثير، انت غلطان. يا ليت انا كل نفس اتنفسه ببركاتهم واذكرهم. بعدين انتبهت له، قلت بالله عليك انت الان امام مسجد وتقرا وتخطب في كل جمعه، كم سنه صار لك في هذا المسجد؟ قال صار لي اكثر من 27 سنه. قلت بالله عليك اصدقني بهذه اللحظة، كم مرة ب27 سنة ذكرت الحسن والحسين على المنبر؟ طلع عليه قال ولا مرة. قلت له رسول الله كم سنة عاش في المدينة؟ قال 10 سنين. قلت له كم مرة حمل الحسن والحسين على المنبر؟ مو فقط ذكرهم، لا حملهم على صدره، وهي بالبخاري موجود. فهل انت من امة رسول الله؟ انت من امة النبي؟ صار لك 27 سنة ما تذكر الحسن والحسين؟ مو حرام عليك تصعد هكذا تظلل الناس تبعدهم عن اهل البيت؟ ما هو امتحان، الحياة اختبار، تنتهي الحياة بسرعة. هذا نبي وملك معه ويمشي في صحراء قاحلة ومعه جنود حتى يلتقي بجالوت الطاغوت. التفت الى جنوده قال اسمعوا، نحن الان بالصحراء واخذنا العطش، ان الله مبتليكم بنهر نهر بارد عذب تنظرون الى الحصى من ثنايا الماء ومن خلال طيات الماء يلمع الحصى ينطمع تحت الماء وما بارد حلو نهر. الان تنتقون في بعد دقائق نصل اليه. قال عجيب الصحراء هذه؟ قال نعم، ولكن اسمعوا هذا النهر راح يقابلنا ونلتقي فيه. عندي ملاحظة اقولها لكم. اتفرروا يا نبي الله، نحن طوعك، نحن تحت ارادة الطالب. اسمعوا هذا كل الكلام ما ينفعني. النهر هو رمز طاعتي، فمن شرب منه فليس مني. صفرت وجوههم. قال انا ما اقصد يعني ما تشربون نهائيا، الا من اختلف غرفة بيدي. ما نقول واحد ما يشرب، لا اخذ لك غرفة بيدك، فهاي الغرفة تكسر العطش تشربها. وبالفعل الواحد بالصحراء اذا يشرب ماء كثير اصلا يتمرض، هي ايضا فيها ناحية صحية وارادية. الا من اختلف غرفة بيدي. قالوا احنا وياك الى ان وصلوا الى النهر. ذبوا نفوسهم بالنهر، ليس فقط ما شربوا، لا صعقوا يسبحون في النهر. هذا العدد الضخم الكبير يعني في اكثر من 150,000 يمشون معاه، ونهر جميل حلو ماء عذب لطيف، ما الى مثيل صافي ينبع يتدفق هكذا. ذبوا نفسهم الا عدد قليل 313 هؤلاء اجوا ووقفوا على النار، كل واحد اخذ له غرفة شرب نصفها والنصف الثاني غسل الوجه فيه وبس. تعالوا على النار دول 313 فقط تراجعوا، والبقيه ناموا بالنار. نبيهم نظر اليه، ماذا الرسول التفت اليه قال ماذا صنعتم؟ تعلمون انكم الان ستهزمون شر هزيمة؟ قالوا كيف؟ قال الان بعد النهر جالوت وجنوده يقابلون. قالوا لا طاقة لنا بجالوت اليوم وجنوده. قال طبعا لما شربتم من الماء وخالفتوا ما لكم طاقة بجالوت. الاثنين وثلاثعشر اللي ما شربوا انما غرفة وغرفة فقط، كل واحد اختار غرفة وقفوا على جانب، قالوا نحن نقابل جالوت. كم من فئة صغيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أو يجعل النصر عنا. نحن راح نقاتل وننتصر بقيادة هذا الإنسان العظيم اللي هو نبينا وماشي معه. إذا هؤلاء 150,000 سقطوا، وسقطوا إلى اليوم في قعر جهنم. الآن أنا أذكرهم وهم يفورون في نار جهنم، لأنهم خالفوا نبيهم، خالفوا الله وشربوا. بينما البقية اكتفوا بالغرفة الوحدة. تمام ولا مو تمام؟ الان اذا تلتفت للتعبير، اذا كانت الامثل والشواهد هكذا لانبياء ليسوا من اولي العزم، فاذا شواهد اولي العزم اكبر، وسيد اولي العزم وسيد الانبياء والمرسلين وهو الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم. هذا الان اختباره لنا اعظم وايته اعظم، لذلك اهل البيت جعلهم المثال والرمز. فلما تجي تترك اهل البيت وتروح الى غيرهم كمن سبح في هذا الماء. بعدين ملاحظة هذه ما تفوتني، انتم ما شاء الله متوجهين، انظروا الذين شربوا سقط خالفوا، لان المعصية هي اساسا المعصية تخلق حالة من الصعة والانحطاط في النفس. الانسان لما يعصي نفسه تصغر. الانسان المطيع الذي يطيع الله الطاعة تخلق حالة من السمو والرفعة في نفس الانسان، يرتفع صلي صلاة الليل تشعر بقوة بشخصية بعظمة. اقرأ سورة من القرآن، اعمل عمل خير، امسح على رأس صف اليتيم، افضل حاجة انسان ارملة، اذهب الى انسان مريض بالمستشفى وسلم عليه. حس بحالة من السمو والارتفاع في ذاتك في اعماقك، تشعر انك كبير في نفسك، نفس كبيرة. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. الان هؤلاء لما شربوا سقف، لكن الذين اخترفوا غرفة، اريد ان اقول لكم هذه الكلمة، الذين اخترفوا غرفة من الماء الا من اخترف غرفة بيدي فشربوا منه الا قليل، ذرا القليل كان عددهم 313. اللي اخترف غرفة انتصر على جالوت وجنود جالوت، وفي الاخبار مئات الالوف كانوا من الصحراء، هؤلاء انتصروا عليهم لانهم اكتفوا بغرفة ماء طاعة لله. اسألكم بالله هاي الملاحظة اذا انتبهتوا لها وانتم اذكياء، اذا اللي يخترف غرفة ويكتسب غرفة من الماء ينتصر على جيش كبير، الذي يقف على الماء ويخترف غرفة لكن ما يشربها يرميها بالماء ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني. شوف هذا اي مستوى يصل فيه هذا الانسان. اذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء ويثني عليهم لانهم اخترفوا غرفة، وقطعا عطش ابي الفضل العباس كان اكثر من عطش الذين ابتلاهم الله باهل بمئات المرات، مع ذلك اخترف غرفة ورماها في الماء ولم يشرب. قال يا نفس من بعد الحسين هوني. انا انقل لك هالكلمات حبيبي حتى القواعد والقيم والمبادئ تترسخ في قلوبنا احنا. اليوم العصر عصر بيع القيم، مع الاسف نحن نريد قيم ومبادئ تبقى عندنا. عندما ننتمي نحن الى هؤلاء الطيبين، الى هذا البيت الطاهر، الى هؤلاء الابطال، انظر كيف تكون قوتنا وشجاعتنا وشخصيتنا. واللي اكبر من هذا، اللي اكبر من هذا انه ابو الفضل العباس رمى غرفة الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني، اللي اكبر من الموقف تشوفه يقف على النهر وراكب على حصان، على الفرس، واذا الحصان هذا الحيوان البهيمة الفرس عطشان فاخترق غرفة، لكن لما رأى فرسه يريد ان يشرب رمى الماء، قال لا اشرب حتى تشرب. هذا من امامك الحسين سلام الله عليه. وهذه كلها يذكروها المسلمين كافة، ما شرب قبل الفرس، ما شرب قبل حصانة قبل فرسه. قال والله، اقسم بالله، قال والله لا اشرب حتى تشرب. والمعجزة لين ان الفرس رفع رأسه لم يشرب. يقول الامام الباقر كأنه فهم الكلام، وبالفعل فهم الكلام، لان هذا الفرس كان يروح الى الخيام ينادي الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني يضرب مثال للحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء. اين بنو امية والمعاوية؟ اين العمالقة وابناء العمالقة؟ اين الطواغيت؟ اين الظلمة واعوان الظلمة؟ عاشوا بالحراب والجنود، ولكن القلوب ما احتملتهم ابدا، انتكسوا وبقي المحبوب اللي في القلب عايش. الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في السجن، وهارون الرشيد في القصور، لكن الناس كانت تحمل السجين في قلبها، تحمل الامام السجين وتبكي عليه. يزيد بن معاوية في قصوره ورأس الإمام الحسين على الرمح، والناس تلهج برأس الحسين. نعم، ها هذا الشيخ الحلبي هو قال هذه الكلمة. يتحدث عن الصخرة اللي موجودة ان شاء الله اذا ذهبتم الى سوريا اذهبوا الى حلب وانظروا الى صخرة عليها قطرة من دم الحسين سلام الله عليه. وانا دائما اذهب الى هذه الصخرة، يعني لعله ما يمر علي شهر الا اروح يوم ازور الصخرة وازور الحسين هناك واسلم على سيد الشهداء وارجع. ولاحظت هذه الصخرة مشطعة بالدم، يعني القطرة ما كانت ملتصقة فوق، ما كانت شكلت غطاء فوق الصخرة، لا القطرة تغرغرت بالصخرة، يعني الصخرة هكذا تشفعت بها. حتى قسم من الزوار كانوا يأخذون شيئا من هذه الصخرة للبركة، محفورة الصخرة لذلك جعلوها في قفص وسكروا عليها القفص حفاظا عليها. انت تلاحظ حتى مكان الحفر الدماء فيه، اثر الدماء موجودة فيه، دم الحسين. وهذا المشهد نفسه العثمانيين فجروه، العثمانيين جاءوا بالديناميت فجروا المشهد كل اللي في حلب، فهذه الصخور كلها تناثرت في الفضاء ووقعت. وهذا الصخرة من بين الصخور سبحان الله. الناس اللي موجودين يقولون بالليل كنا نرى نور من هذه الصخرة يصعد الى اعلى السماء. لذلك هذا سيف الدولة الحمداني نفسه اللي اعاد البناء، سيف الدولة في قصة مفصلة قبل، لان فجر ايضا قبل هذا الوقت واعاد بناء بعدين العثمانيين فجروا. بعدين الشيخ طيب اسمه الشيخ ابراهيم الضرير رحمة الله على روحه الطيبة، هذا كان يدرس في النجف ووصل الى درجة من الاجتهاد، بعدين فكر انه يأتي الى حلب ويبقى في مشهد الحسين حتى يبني المشهد صخرة صخرة آجرة آجرة، فترك النجف ورجع. طيب العلماء الله يرحمهم كتبوا له وكذا، وهذا الرجل بقى اكثر من 40 سنة يشتغل في هذا المشهد حتى اعاده قبره موجود هناك في نفس المشهد. هذه الصخرة نفسها لاحظوا سيف الدولة الحمداني جالس بقصره بالليل رأى نور الى السماء فتعجب، فجاء قال يا جماعة تعالوا تنظرون هذا النور، قالوا نشوف نور نحن نرى. فنزل ركب فرسه ونزل 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 على جبل الجوشن، فرأى رجل شيخ كبير طائم في السن هناك موجود وبين يديه صندوق على قبر، فسأله سيف الدولة قال ما هذا القبر؟ قال هذا قبر المحسن السقط ابن الامام الحسين سلام الله عليه، اللي احدى زوجات الحسين هنا اسقطت، وهذه قال هذه الصخرة اللي عليها دماء الحسين. فشيد هذا المبنى. فهذا الشيخ الحلبي حتى ما انسى، لان البارحة كنت اذكر لكم قصة وتركتها، فاذكر لكم اياها في وقت اخر ان شاء الله، قصة الدربندي. الشيخ الحلبي يقول جاءوا بهذه الصخرة الى جامع زكريا في حلب، كل الذين حضروا يقسمون بالله انهم رأوا الصخرة تضطرب هكذا اضطراب، فقالوا احملوها على راحلة وانظروا الى الراحلة اين تتجه. جاءوا ببغل ووضعوا الصخرة عليه تركوه، فجاءت الراحلة الى قبر المحسن السقط ابن الامام الحسين. قال الرجل سبحان الله ان دم الحسين لا يسكن الا عند ولده، اجعلوها هنا. فجعل الصخرة عند المحسن، الان هي موجودة عند المحسن. انت لما تروح تنظر الى هذا المعنى، المعنى الدقيق في هذه الامور سبحان الله. فكل ما واحد يلتفت الى هذه القضايا يجد ان فيها معجزة، وان الله اراد ان يكتب هذه القضايا على الصخرة وعلى الارض وفي المواطن وفي القلوب حتى لا يأتي من يشكك في قضايا الامام الحسين سلام الله عليه، يشكك فيها. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. هذا الفرس كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها، لان المسؤولية كبيرة يا اخوي، ولذلك علينا مسؤولية. يشهد الله انا كل ليلة أركز على النقطة أننا يجب أن نتوب إلى ربنا ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة أهل البيت، أن يوفقنا لرفع صوت أهل البيت في كل العالم أينما نتجه. الناس في ظلام، الناس في ضياع، فإذا عرفنا كيف نستطيع أن ننقل صوت الإمام الحسين للعالم، صوت الزهراء، صوت أمير المؤمنين، بعدين هذه الأخلاق اللي أركز عليها ونحن بأمس الحاجة. هذا الماء ينزل من السماء على الأرض الطيبة يعطيك الزرع، وينظر على الأرض السبخة ما يعطيك الزرع، لا هو نفس القطر، هذا القطر المطر إذا نزل في صدفة أحيانا يعطيك ذرة، لأن المتلقي يختلف، وإذا نزل في فم أصعى يعطيك سم، صح ولا مو صحيح؟ أرى الإحسان عند الحر دينا وعند العبد، العبد يعني عبد الشهوات يقصد، وعند العبد منقصة وذمة، كقطر صار في الأصداف درا وفي بطن الأفاعي صار سما. فهكذا هؤلاء قابلوا النبي بهذا الشكل، جاء إليهم لينقلهم من الظلمات إلى النور، قتلوا أهل بيته، سبوا نساءه، سبوا عياله، جاءوا إلى زينب الحبيبة العزيزة اللي كان الرسول يحملها على صدره، والله سماها من العرس، سماها زينب، الرسول ما سماها زينب، الإمام علي لم يسمها، كل واحد انتظر أمر رب العالمين، وإذا جبرائيل يهبط يوم مولد زينب يقول له يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك سمها زينب، هذه زينب العزيزة الطيبة اللي ما كان احد يشوف طولها، محمد بن يحيى المازني او يحيى المازني يقول هذه الكلمة اللي نسمعها دائما، يقول انا سكنت في بيت كان مجاورا للبيت الذي فيه زينب ابنة علي، والله ما رأيت شخصها ولا سمعت صوتها، ما سمعت لها صوت ولا رأيت شخصها. لذلك هي تقول ليزيد أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد أتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف والوضيع، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظفوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، أم كيف يستنطر في بغضنا. تعرفون كلامها أنتم ما شاء الله عندكم الذوق الأدبي، قل له وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظفوه فم، يعني فم الفم لفظ أكباد الأذكياء، يعني هند جدتك التي مزقت صدر حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأخرجت كبده ووضعته في فمها لتأكله لتلوكه، فصيره الله قطعة حجر في فمها فلفظته ألقته من فمها، لأن الله لا يسمح ان تكون قطعة من جسد حامزة تدخل جهنم في دخول هند النار، لذلك اخرجها من جسدها. وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظفوه اكباد الاذكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، ام كيف يستبطه في بغضنا اهل البيت. تستكثر على واحد يبغض اهل البيت اللي ينظر لهم بالشنف والشنان، أم كيف يستبطر في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأغران. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، هاي تحكي معي يزيد ثبت، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحني على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمقصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكعت القرح واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذريتي آل عبد المطلب ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك. تنادي أبو جهل وأمية بن خلف وآل أبي معيط وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، لأنه يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا. فزينب تجيبه تقول وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكنت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا. شوف الكلام العظيم يا أخي. فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حدثت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذرية في عطرة حيث يجمع الله شملهم ويلوم شعثهم. فقد كيدك وسع سعيك ونافذ جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي. ألا لعنة الله على الظالمين. فأراد أن يسكتها أخرج رأس الحسين وصار يضربه بصوته. تعرف علاقة زينب مع الحسين ما هي يا حبيبي؟ تعرفه ولا ما تعرف؟ زينب سلام الله عليها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. زينب معصومة بالعصمة الصغرى. زينب صدرت منها أعمال بحضور الإمام زين العابدين ولم يعترض عليها. واحد من الأعمال اللي صدر منها بهذا الخصوص انظر في الكوفة وفي الشام. في الشام عندما نظر إلى يزيد يصنع ذلك الصنيع برأس الحسين، أنا دائما أقول الصنيع، يعني إلى اليوم ما قلت لأحد ماذا صنع يزيد. والله ما أستطيع أن أقول، رغم أنه موجود بس ما أستطيع أن ما يظهر من يعني تتغير أحوالي على المنبر وأدخلني شجاعة التعبير، ما أقدر أتكلم. لكن يكفي أنك تعرف أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لما نظرت عمتي زينب إلى صنيع يزيد برأس الحسين أهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. الإمام السجاد يقول في حين هي قبل لحظة كانت تخطب وخطابها شلون كانت تخطب؟ أظننت يا يزيد هذا الكلام اللي أحجار ملتهب على رأس يزيد؟ لا، الكلام تغير لما رأت رأس الحسين تغير كلامه. ثم نادت، هاي رواية ينقلها معصوم، يقول ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسينا يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء يا ابا عبد الله سيدي. هاي المصائب التي جرت على الحسين، على جسد الحسين، على رأس الحسين، فأبكت كل عدو وصديق. ما بقى بالمجلس المجلس يزيد واحد إلا بكى. حتى رسول قيصر كان رجل مسيحي جالس لما سمع صوت زينب انقلب عليه الوضع، انقلب عليه، التفت الى يزيد قال وينك يا يزيد هذا رأس من؟ قال هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت محمد رسول الله. قال قبحك الله هذا رأس ابن بنت نبيكم. ثم قام رسول قيصر قام القى بنفسه على رأس الحسين احتضنه هنيئا لك والله هنيئا لك. شلون لحظات اخيرة واحد يحصل هيك لحظات في حياته ويفارق الدنيا ويروح الى الله. القى بنفسه على رأس الحسين صار يقبله ويبكي يقول سيدي انا اشهد ان لا اله الا الله وان جدك رسول الله وانك ولي الله وابن وليه وان يزيد الظالم صالح. فامر به يزيد فقتل. اخر لحظه عنده انه قبل راسه هذا مع الشهداء مع اصحاب الحسين صار هذا الرجل سبحان الله في لحظه حوادث تغيرت عن حياته ببركات الحسين سلام الله عليه. ألقى بنفسه على رأس الحسين هكذا. ومرة أخرى في مجلس ابن زياد، الله يلعن ابن زياد، طبعا في مجلس يزيد أحداث كثيرة صارت، أحداث كثيرة صار يغلب رأس الحسين يزيد، وفاطمة وسكينة يتطاولان النظر إليه وهو يخفيه عنهما بعد هذا الموقف اللي صار. فشاءت فاطمة بنت الحسين لعمتها زينب تقبلها وتبكي، عم زينب قولي ليزيد لا يضرب رأس والدي الحسين. هاي وين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما في مجلس ابن زياد فهناك في مجلس يزيد رسول قيصر ألقى بنفسه على رأس الحسين، لكن في مجلس ابن زياد حدثت حادثة عجيبة من نوعها. ابن زياد وضع رأس الحسين في طشت من ذهب وصار يضرب ثناياه، يضرب ثغر الحسين، ويقول انه كان حسن الثغر لان الحسين جميل جدا. فزيد بن ارقم اتكلم معاه وسمعتم الكلام، لكن هنا لاحظوا ابن زياد كان يمنع احد من عائله الحسين يقترب من راس الحسين، ما يشوفون الا الرباب، الرباب ام عبد الله الرضيع قامت والقت بنفسها على راس الحسين. هاي الرباب الله اكبر الله اكبر. هذا الرباب اللي مرت امرت البناء يطلع سقف البيت في المدينه بعد مقتل الحسين، هي زوجة الحسين. هاي الرباب عندها سكينة وعبد الله الرضيع، بس الاثنين عندها. وشوف شلون امرأة عجيبة هذا الرباب، مكملة مؤدبة ربانية، هذه امرت البناء يطلع سقف البيت وجلست في الشمس الى ان ماتت في الشمس. ما طولت، ما عاشت كثير بعد الحسين هي وزينب، فما ما عاشت. الامام استشار يأتي اليها اهل البصرة جماعة مروا من شيعة الامام زين العابدين، قالوا له يا ابن الحسين هذه جارية تؤدبها تجلسها في الشمس؟ قال اي جارية؟ قالوا هاي الجارية اللي جالسة في الشمس وهذه شمس الحجاز قوية عليها، لو عفوت عنها يا ابن رسول الله. قال معاذ الله انا اؤدب جارية انكم لا تعلمون من هذه الجالسة في الشمس. قالوا من هي؟ قال هذه الرباب ام عبد الله الرضيع، هذه زوجة ابي الحسين، بعد كربلاء ما جلست الا بالشمس، ما جلست تحت سقف. فهو الامام سلام الله عليه جاء اليها قال لها يا ام عبد الله اخشى عليك ان تموت، قم استغلي اذا رايت ان تستغلي. قالت لا والله لا استغل بظل سقف ابدا. لماذا؟ يقول الامام زين العابدين والناس يسمعون. قالت لاني رايت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس بعد ما انا. فالان في مجلس ابن زياد قامت القت بنفسها على راس الحسين. فذول الجلاوز اللي موجودين صاروا يضربونها بالسياق. وهي احتضنت رأس الحسين وتقبل وتبكي وتقبل وتبكي. بعدين جاءت زينب واخذتها الى جانبها بعد ما ألموها بالسياط، كسروا السياط عليها في مجلس ابن زياد. فزينب تنشف دموعها وقلت لها يا ام عبد الله لماذا انت الان القيت بنفسك على الحسين؟ قالت لا يا زينب، شوف الكلمة، قالت لا يا زينب لما الحسين ودعنا انا كان بنيتي اني اسلم عليه ما قدرت اسلم عليه، لذلك هو اتحصر بقلبي. بعدين ما شفته هذه اول مرة ابن زياد سجننا عنده بالسجن، الان دخلنا بالمجلس، فلما رأيت الحسين الان امامي ذبيت نفسي عليه. هذا كلام يمر الليل يمر الليل يا الوقف الليل يمر الليل وقف الليل سهران على ذكراك، يضر الفجر وعيوني يتراوى على ملقاك، شنو القصر لا ترجع ولا انساك. لا يرضى القلب ينسى ولا سر ولا عيون تنام ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الايام. هذا جانب اكتشف الجانب الاخر فالرباب هذا موقفه. لذلك الذي يعرف علاقة زينب مع ابي عبد الله الحسين حقيقة ما يستغرب هذه المواقف. الحوراء زينب كانت ما تترك الحسين حتى في طفولتها. كان الامام امير المؤمنين ينظر اذا الحسين خرج عن زينب من الدار زينب ترتجف وهي صغيرة. ما تهدأ ما تسكن الا ان يشوف تشوف الحسين ويأتي الحسين عنده. لذلك كانت علاقتها هكذا حتى بعد وفاة امها فاطمة هي اللي كانت تقوم بخدمة اخويها الحسن والحسين. بالليل تجلس تبكي على ام الزهراء تذهب الى قبرها تقول امها عن الليلة مشطت راس الحسن والحسين غسلت لهم. هكذا تحكي والله زينب هي ام المصائب هي ام المصائب. لذلك لما تدرسون مواقفها العجيبة في الكوفة لما خطبت نفس القضية في مجلس يزيد لما خطبت يزيد كيف اسكتها برأس الحسين وشقت جيبها. الان الموقف الثاني الذي حدثتكم عنه في الكوفة لما خطبت ارسل ابن زياد رأس الحسين على الرمح والحسين يقرأ القرآن وزينب تخطب. بعد مرة واحدة الناس شافوا زينب غيرت كلامها. مرة واحدة كانت تخطب تنادي يا اهل الكوفة يا اهل الغتل والمكر والخيلاء واذا سمعوها تصيح ابن امي نور عيني كلمني. فلما نظرت الى الحسين ورأت اثر الضرب على جبهته نطحت جبينها بمقدم المحمل وسالت الدماء والامام السجاد معها. رأت الرمح زينب حينما لا حيل ابيات لك انت. رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أربع مرات نكرر هذا الدعاء لقضاء الحوائج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أفات جميع الفاتحة مع الصلوات.